أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الكاتب. حين انفتح الفضاء وهطلت علينا القنوات الفضائية وتمددت فينا شبكة الإنترنت، تخوف كثير من أتباع الخطاب الشرعي وقدروا أن يخفت صوت الدعوة ويتراخى حضور العلماء والدعاء فضلا عن القائمين بالأدوار الوعظية. لكن الوضع أخذ شكلا آخر، حيث أصبحت القنوات ومواقع الإنترنت المنبر الجديد للعالم والداعية والواعظ ومفسر الأحلام أيضا، وصار هؤلاء أكثر قربا من الناس وأكثر تواصلا معهم، وفاق عدد المتتبعين في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الدعاة أكبر بكثير من عدد المتتبعين لمشاهير في الفن والرياضة. وظهرت موضة شيخ الغلاف، فتصدرت صور بعضهم المجلات وانتشرت طرائفهم وصورهم في اليوتيوب. هذا كله لم يرق لبعض المتابعين من المعنيين بالخطاب الشرعي أو المثقفين، ومنهم ضيفي، فكتبوا مقالات تندد بالواقع الوعظي وبأساليب بعض الوعاظ، وطالبوا برقابة شرعية على هذا النشاط الحيوي لحماية جناب الدين من جهة، ولحماية المجتمع المسلم من الجمود والقيود والخرافات، هكذا يقولون. في هذه الحلقة أضيف الدكتور إبراهيم المطلوبي، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكاتب في صحيفة الرياض، لمناقشته في تفاصيل هذه القضية، انطلاقا من مقالاته الثلاث المنشورة في صحيفة الرياض، الأولى بعنوان الوعاظ وقيادة المجتمع، والثانية بعنوان العريفي من الوعظ إلى المحاكمة، والثالثة نشرت يوم أمس تحت عنوان ثقافة الوعظ والسؤال الحضاري. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ معا الحوار.
الوعظ الديني بين رأيين. رأي يرى أن الوعظ الديني قد أخذ مساحة أكبر مما يستحق في مجتمعنا، وبات رموزه أقدر على قيادة المجتمع ذهنيا من العلماء والمفكرين، ويدعو أصحاب هذا الرأي إلى تحجيم نشاطه وتوسيع دائرة العلم الشرعي الذي يخاطب الفكرة، كونه الأنسب للتعاطي مع حياة مدنية تحكمها المؤسسات. ورأي آخر يرى أن الحياة المدنية تتطلب منا أن نهتم أكثر وأكثر بالوعظ لنغسل به الأنفس من شهواتها والعقول من شبهاتها. ولا يرى أصحاب هذا الرأي بأسا في أن يتوسع الوعاظ في استخدام القص أو الفكاهة أو التباكي من أجل إيصال رسالتهم الدينية. الدكتور إبراهيم المطرودي، الكاتب في صحيفة الرياض، أحد المحسوبين على التيار الإسلامي، خالف التوقعات وكتب معترضا على المكانة التي اكتسبها بعض الوعاظ بوعظهم، ورأى أن كثيرا منهم يمارسون خطيئة في حق مجتمعهم، وأنهم لم يبلغوا هذه المكانة إلا بسببين: الأول تراخي العلماء المعتبرين عن وضع إطار واضح للواعظ يحدد وظيفته في المجتمع وأبرز سماته وخصائصه، والآخر تساهل المجتمع في إطلاق الصفات الكبيرة كفضيلة الشيخ مثلا على شخص ما لمجرد أنه يئم مسجدا صغيرا أو يلقي خطبا مكرورة أو يجود على الناس بنصائح مرتجلة. على هامش هذين الرأيين نسأل: إلى أي اتجاه تسير بنا قافلة الوعظ والوعاظ؟
أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم، وشكرا لإجابتك دعوة البرنامج.
وشكر الله لكم على إضافتي.
الله يرحمك، شكرا. وأنت تتابع التقرير ابتسمت ابتسامة اعتراض ربما، لماذا؟
هذا لدي، طب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، لدي اعتراض على عبارة واحدة وردت في التقرير وهي محسوب على التيار الإسلامي، لأني لا أريد أن نحن نعاني معاناة كبيرة جدا من قضية أن يكون الإنسان مصنفا من البداية. كل الناس هكذا الآن، يعني التصنيف إسلامي ولا ليس بإسلامي أصبح الآن يعني خارطة تحكم الناس كلهم، وأصبحت يعني أصبحت كلمة تلقائية أن تقول هذا هل هو من كذا ولا من كذا، بينما الناس جميعا أنا في ظني أن الناس أن جميع الذين يتكلمون الآن هنا في الساحة الثقافية هم كلهم يضوون تحت يعني لافتة الإسلام. نعم، ولا ومن ثم فليس هناك داعي أن أقول له سنافي ولا غير إسلامي. هذه مشكلة،
لأنه هناك من يتفق معك في هذا الطرح لكنه يصنف ليبراليا. فعادة اللي ينتقد الخطباء والعلماء والدعاء إن كان محسوبا على الإسلاميين أخذ نقده بشكل يختلف تماما أما لو كان ينتمي إلى تيار آخر.
ما الفرق يعني؟ ما الفرق بين النقد إذا وجه؟ ما الفرق بين أن يصدر من؟
بطبيعة الحال لا فرق.
طيب
لا فرق. مادة واحدة. لكن
أنت تتأكد فقط.
وانتشرت في إحدى مقالاتك ربما إلى مشكلة التحزب في المجتمع.
هذه جزء من مشكلة كبيرة جدا، يعني أنه أن ينتظر من الكاتب ولا من المتحدث
أن يقول
كلاما ينضوي تحت يعني رأية هؤلاء ورأي هؤلاء. إذا أصبح يعني الكاتب يقول ما في نفسي، لا يعبر عن رأيه ولا يعبر عن ما يراه أو ما. هذه مشكلة نحن نعانيها الآن، يعني وربما أنها جرت شيئا كثير من المشكلات حق قضية التصنيف.
جميل. أنت في مقالتك الوعاظ وقيادة المجتمع تقول منذ سنوات أخوكم يتابع ما يجري في الشأن المحلي، يولي اهتمامه للصراع بين أطياف المجتمع ويتأمل ما وسعه الجهد وواتته الفرصة أسباب هذه المعارك، وكنت متعففا أن أخوض في تحليل هذا التوتر خوفا مرة وبحثا عن السلامة التي يعشقها في مجتمعنا الناس كلهم ترة أخرى. فلما جرت أقدار الحي الذي لا يموت في تنوع التيارات وتكاثرها قوي القلب. هذا التعدد الذي تشير إليه، طبعا قبلا كيف تجاوزت أنت هذا الخوف دكتور إبراهيم، ومما كنت تخاف قبل أن ندخل في التفاصيل؟
لو نظرت أنت في تاريخ المجتمع عندنا تاريخ الثقافة، وحينما كان الذي يسمى في التقرير التيار الإسلامي حين كان جبهة واحدة، كان هناك رعب يعني يساور الناس جميعا
ولا إذا أرادوا أن ينتقدوا.
نعم، إذا أرادوا أن ينتقدوا. ولذلك كان حينما تكون الجبهة واحدة تكون السهام أشد إلاما للمخالف، لكن حينما يتعدد ويكون التيار الإسلامي التيار الذي يسمى إسلاميا توزع وتغير وصار تبدل، صار في تغيرات، جرى في تغيرات، يصبح طبعا يتشجع أمثالي، لأن الإنسان لأنه الناس كلهم يسكنهم الخوف، يعني أنه تطرح شيئا يعني لا ينتظره الناس القريب منك والبعيد، هذا بالنسبة لك يعني يشكل مخافة كبيرة جدا. وهي تفسر أيضا أحيانا تراجعات بعض الناس، يعني قد يبدأ مثلا ناقدا صريحا ثم في النهاية تحت الضغوط يتغير، مع أنه الآن يفترض الآن في اللحظة الحالية أنا مثلا شاهدت أشخاص أشعر أنهم بدأوا يتراجعون، مع أنه الفسحة الآن لهم أكبر من قبل 20 سنة. وعليك تذكر أنت الجدل اللي صار مثل حول غاز القصيبي وحول الحداثة والأستاذ الغذامي والصراع الذي جرى. كانت الجبهة الإسلامية الصوت الظاهر منها صوت واحد، ومن ثم كان الضرب يعني شديد، يعني أحد لا يطيقه أحد.
أين الآن؟ طيب التعدد الذي تشير إليه وصفه بعض الإسلاميين، يعني معلش خلني أقر هذا التصنيف، يعني على الأقل في مرحلة أولى يصف بأن محاولة لتغريب البلاد، تشويه لصورة الرموز، أن تعده كما في المقالة فتحا من الله تعالى. عن أي تعدد تتحدث أنت؟ تعدد مثلا طرح الأفكار، تعدد الانفتاح اللي صار في الإعلام، عن أي تعدد تحديدا تتحدث؟
أنا أتحدث أنا عن التعدد عموما، لكن الذي يصب في خانة الحديث عن
الذي شجعك على
النقد، نقد الخطاب الديني، هو تغير شرائح الخطاب نفسه. الخطاب نفسه تغير، يعني نحن كنا مثلا ننظر مثلا لو جئت تنظر إلى تاريخ مثلا الصحوة، كانت الصحوة شبه جبهة واحدة، بينما الآن أصبح لكل داعية تقريبا توجه مختلف، وهذا هو الذي يراد الآن، هذا هو الذي يفتح باب هذا الذي يفتح باب التنوع وأن الإنسان يكون في مقدوره أن يختار. بينما في الجبهة الأولى يعني الأمر فيها عسير جدا والإنسان في النهاية يتخوف. أنا قلت لك الإنسان يتخوف من مغبة التصنيف لأن المسألة الدينية شديدة. الآن أنا أتشجع لأني يعني أحيانا طبعا هو ليس علميا هذا إني أقول إنه مثل مقالاتي التي نشرت مثلا أخذها مثل موقع الإسلام اليوم. أيه في أناس يقولون أيه لك أنت محسوب على التيار كذا. أنا لا أؤمن بتصنيف أيه تيارات
لأن لكن لو آمنا الخطاب الإسلامي أيضا هو تغير وصار يقبل أيه بهذه الأطروحات. تقصد
جيد وأنا أحتج بهذا عليهم. أقول أنا مثلا مثل منتدى الإسلام اليوم يأخذ المقالات وينشرها يعني فإذا فيه قبول يعني وإن كان طبعا مثلا القائم عن مثل الشخص المان غير ما زال فيه ناس يعني ما زال فيه التصنيف موجود يعني الصراع موجود داخل بنية التيار الذي يسمى إسلامية داخل البيئة نفسها في صراع وشديد ليس. فهذا الحقيقة أنا شجعني وجعلني أقول ما أقول.
جميل. طيب أنت الآن تنظر في هذه المقالة إلى الوعظ على أنه شكل من أشكال مرحلة تجاوزها الزمن وتبدو مسرورا في هذه المقالة بهذا التجاوز لمرحلة الوعظ. هل فعلا تجاوزنا؟ أنا أشعر أنه لهم حضور بدليل أنك في مقالات لاحقة كنت تنتقد هذا الحضور وترى أنهم هم السبب في تغييب السؤال الحضاري. بداية هل فعلا تغير وضع الوعاظ إلى الأسوأ ولا إلى الأحسن؟
السؤال طبعا المقصود من الفكرة في المقال أن التيار الوعظ نفسه هذا تيار الدعاة والوعاظ دخله التغير. هذا التغير هو الذي الآن جعلنا نجترئ ونقول ما نريد قوله في هذا التيار وفي أصحابه. هذا الذي شجعني هذا لا أنا أقول لك عن نفسي هذا هو الذي شجعني حينما اختلفت الصورة. اختلفت الصورة ليست كالماضي.
اختلفت باتجاه الأفضل يعني تقصد أن الوعاظ راجعوا خطابهم مثلا صححوا الكثير من الأخطاء ولا أن هذا الانفتاح جعلهم في حرية أكبر يبدعون خطابا غير منضبط لا رقابة عليه يعني في السلب ولا في الإيجاب هم التغيرهم؟
لا أنا بالنسبة لي يمكن يكون تغيرا لكن الذي أشهده هنا في المشهد هو فقط أنه حدث تغير داخل الخطاب نفسه.
الخطاب الإسلامي بشكل عام؟
الخطاب الإسلامي عموما كخطاب عام وداخل الخطاب طبعا في بيئتنا وكذا في العالم كله وداخل نسق من أنساق الخطاب وهو الخطاب الواعظي.
الآن هذا حصل تغير أيضا في الخطاب الواعظي.
حصل تغير للأحسن
لأن
فرق بين أن يظل أصحاب التيار كلهم ينهجون نهجا واحدا ويصبح شبه تواصي بين الأقطاب المحركين للتيار بخلاف الصورة الآن صار فيه تنوع أكبر. إذا صار فيه اختلاف طبعا ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن كل صاحب توجه سيكون أكثر سيقبل أكثر من غيره وهكذا يصبح التباين يزداد. التباين يزداد بين الأقطاب وبين الناس الذين لهم جماهير.
طيب أنت تخالفك الدكتورة مرام مكاوي الكاتبة في صحيفة الوطن نشرت مقالة بعنوان الدعوة إلى الفضيلة لا تكون بنشر الرذيلة وتقول في الخطاب كتبت أو في المقالة كتبت سابقا في صحيفة الوطن مقالا بعنوان عندما يبتعد الوعظ عن الوقار وتقول تحدثت فيه عن بعض الخطب والمواعظ التي تلقى على الشباب والتي كنت قد شاهدت تسجيلا لبعضها على موقع اليوتيوب. ذكرت وقتها أنه لا اللغة ولا الألفاظ ولا الأسلوب ولا حتى الموضوع أحيانا مما يمكن اعتباره لائقا بالدعوة إلى الله تعالى وأشارت إلى عدد من النماط. تعليقك في نصف دقيقة على هذه المقالة.
المقالة هذه أنا لا أشعر أنها تتجه لنقد الخطاب وليس إلى
الخطاب الواعظين
وليس إلى الدفاع عنه والذب عنه.
بس أنت الآن
النقد عموما النقد لا يعني أن أي كاتب يكتب في أي قضية لا يعني أنه ينسف القضية برمتها. نحن إذا تعاملنا بالصورة هذه تصبح القضية تصبح مشكلة عند المتلقي. لكن المتلقي يجب يفهم أن الخطاب نفسه يحمل أشياء مقبولة وأخرى غير مقبولة.
جميل. يعني أنت الآن لا تجد تعارضا بين كلامك الآن
بين هذا
بين
الكلام
وبين الدكتورة مرام ما يعني أنت ترى أن التغير إلى الأحسن بينما هي ترى الآن أنه اللغة ضربت، الأسلوب ضرب، الموضوع ضرب، أصبحنا أمام خطاب حتى لا يليق تقول بالدعوة إلى الله. هل هذا لا ترى أن هذا يتعارض مع حكمك على الخطاب الواضح بأنه تغير إلى الأحسن؟
أنت تقصد بأنها تخالفني في موضوع التغير الأحسن.
أي
أنا قلت لك أنا أنظر للجملة، أنا أنظر لجملة الوعاظ،
وهي الآن في حكم الاستثناء تتحدث مثلا.
نعم أنا أتوقع هذا، هي تتحدث مثلا عن خطاب معين. يعني أنا لو أجيتك أتحدث عن خطاب شخص محدد، لو جيتك أخذ أنا أسمع مقاطع مثلا، لا سأقول لك مثل ما تقوله هي الآن، لكن أنظر أنا للخطاب عموما وتغير رموز هذا الخطاب، تغيروا للأفضل.
جميل. طيب خلينا معنا الآن على الهاتف الدكتورة مرام مكاوي، الكاتبة في صحيفة الوطن والفاعلة حتى على مستوى الإنترنت. أهلا وسهلا بك دكتورة مرام.
أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله. طبعا استمعت إلى ضيفنا، رأى أن مقالتك التي تحدثت فيها والتي كانت بعنوان الدعوة للفضيلة لا تكون بنشر الرذيلة، يقول هذه تتحدث عن الاستثناء وإلا في الجملة أن الخطاب الوعظي قد تحسن كثيرا، تعليقك على ما ذكر ضيفنا؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لا أحد يستطيع أعتقد أن يحكم بما هو الأغلبية وما هو الأكثرية. نحن لم نقم بعمل يعني حصر، أحضرنا مثلا كل خطب الجمعة لشهر كامل وحكمنا عليها، أو كل البرامج التلفزيونية. فأعتقد لا أنا ولا الأستاذ والدكتور يعني نستطيع أن نجزم بأنه هل هو تحسنت إلى الأفضل، أو حتى أنا لا أستطيع أن أجزم أنه تحول إلى الأسوأ. ربما الآن المتاح لنا يعني في الماضي إذا أنت تريد أن تسمع إلى محاضرة تذهب إلى المسجد أو ربما الكاسيت، لكن ليس متاحا بالطريقة التي يعني الدعوة متاحة الآن عبر الإنترنت. يعني أنا مثلا لا أحضر مجالس دعوية للرجال، لكن عبر الإنترنت أستطيع أن أستمع إلى يعني محاضرة كاملة لأحد الدعاء أو المشايخ، أو ربما عبر التلفاز أيضا. فأنا الحقيقة يعني شاهدت، إذا كنت أتكلم على الرجال أريد أن أفصل يعني هنا بين بسبب مقالي الأخير أيضا بين بالنسبة للجانب الرجال والنساء. بالنسبة للرجال أنا لا أستطيع أن أحكم بصورة كاملة، أنا أحكم مما خلال يعني ما يصلني. كانت هناك بعض الأشياء السلبية والتي كتبت عنها أكثر من مقال، وأكيد أنا لا أختلف أن هناك بالمجمل ربما أن هناك أيضا تحسن إيجابي وتطور في أسلوب بعض الدعاء. أما إذا أتينا إلى الناحية النسائية فهذا أمر يعني ملاحظ في الآونة الأخيرة، أنه أعتقد الخطاب الدعوي النسائي تحديدا، وأنا ذكرت في مقالي الأخير عن حادثة حصلت معي في حج هذا العام، أعتقد أنه نفس الخطاب الديني الذي يعني استمعت إليه وأنا في المدرسة الإعدادية هو نفسه الذي استمع إليه الآن بنفس الطريقة، من ربما استخدام ما لا يليق بالدعوة أو ربما استخدام الترهيب أكثر منه الترغيب.
طيب خلينا نتحدث الآن دكتورة مرام، أعرف أن لديك ارتباطا الآن، لكن أنت تحدثت عن أسلوب بعض الدعاء والوعاظ وأنه كان أسلوبا ينشر الرذيلة في الوقت الذي يتغير من خلاله الدعوة إلى الفضيلة، كيف يمكن نجمع بين هالمفارقة هذه؟
أنا عندما كنت أقصد ذكرت ربما القصة التي استخدمها أحد الدعاة في برنامجه التلفزيوني، وذكرته أيضا هناك مقاطع مماثلة في اليوتيوب. نعم، أنت عندما مثلا تريد أن تحذر لنقل من الاختلاط والعلاقات المشروعة بين الجنسين، هناك أكثر من طريقة وطريقة، حتى القرآن يعني يحذر من الأشياء بأسلوب راقي جدا. أما أنك أنت تحضر لي قصة أشبه ما تكون بالقصص الإباحية التي لها يعني في الخارج لديهم قسم خاص القصة الإباحية، هناك ناس تقبل عليه، لكن أنت أن تكون داعية ثم تحضر لي قصة تذكر لي كل تفاصيلها، كل تفاصيل العملية الجنسية، كل تفاصيل المجون الذي حصل فيها، وتقول لي أنني أقول هذا الكلام بغرض تحذير الشباب. وأنا لا، أنا أعتقد أنه لا، يعني يمكن أن تعفينا من هذه التفاصيل، يمكن أن تعفينا من الأشياء التي يعني في الحقيقة ربما إما أن تنفر الناس إذا لم تؤجد شهواتهم، فإن على الأقل سوف يعني تنفرهم من الخطاب ككل. لا أحد يعني في القصة التي أنا ذكرتها، لا أحد يريد أن يسمع قصة بتفاصيل دقيقة عن أخ يرتكب مثلا جريمة الزنا بأخته. يعني يستطيع أن يقولها الداعية وهو استرسل في يعني الدخول في تفصيلات لا داعي لها، كان ممكنا أن يقول يعني يوري بدلا من أن يصرح. يعني ليس مطلوبا منه أن يكون بهذه الفجاجة، وهذا ليس يعني شخصا منفصلا عن غيره. يعني أنا استمعت إلى بعض المحاضرات الدعوية، ربما يعني بعض المشايخ يتحمس أو بعض الدعاء يتحمسون من أجل ترغيب الرجال في الجنة، فيذكروا أشياء يعني أنا صراحة كامرأة تخدش حيائي عندما أسمعها. يعني
على حور العين تقصدين؟
نعم، يعني عندما يعني يصف المرأة بتفصيلات بكذا، هي منفرة للنساء وأيضا حتى لبعض الرجال، لا أحد يعني يريد أن يستمع إلى تلك التفصيلات على هذا النحو. يعني الإنسان يريد أن يأخذ العظة والعبرة، ولكن دون أن يعني يقع في هذه الإشكاليات.
جميل، لك مقالة أيضا سابقة لهذا المقالة بعنوان عندما يبتعد الوعظ عن الوقار. أنت تقصدين أيضا الجانب الفكاهي اللي تفشى وانتشر في الخطاب الوعظي، ولا تكتفين بهذه النافذة التي تتعلق بالأسلوب الذي يراعي التفاصيل؟
أنا أعتقد أن الفكاهة بالعكس يعني قد تخدم، يعني هناك بعض المشايخ أو الدعاء، وربما كثير منهم خارج السعودية. مثلا أنا أتكلم عن الشعب المصري بشكل عام، يتميز بخفة الدم، فحتى بعض الدعاء من هناك تلاحظه يعني يستخدم أحيانا الفكاهة أو الأسلوب اللطيف لتحبيب الناس. المشكلة ليست في الفكاهة، حتى شيخ خليجي مثل الدكتور محمد العوضي يستخدم الفكاهة أحيانا بطريقة لطيفة، لكن أنا أتحدث عندما يعني ليس الفكاهة إنما التهريج. يعني أنت عندما لا يكون حتى داعية، بمعنى شخص لديه علم شرعي، أنت أحيانا تحضر لي أحد الأشخاص العصاة الذي كان مثلا يشرب مخدرات، كان يفحط، كان يعمل كذا وكذا، وفجأة هو التزم. هذا شيء ممتاز يعني الله يوفقه، لكن هذا لا يجعله شخصا مناسبا ليؤتى به في المدارس والجامعات والمجالس العامة لينظر على الناس. فطبعا ألفاظه لا زالت ألفاظه سوقية، لا زال أسلوبه مبتذلا، لا زال يعني يستخدم أحيانا التهريج. يعني فأنت تضحك لتجعل الناس يسخروا من أمر ليس فيه مجال للسخرية، يعني فقط لأنك تريد أن توصل يعني فكرتك، فهنا يكون حقيقة تهريج. يعني خصوصا أنا أتحدث أيضا يعني عندما يتحدثون عن مواضيع المرأة، نلاحظ الكثير من التهريج والضغط على حساب المرأة في أمور لا تحتمل ذلك.
جميل، دكتورة مرام مكاوي الكاتبة في صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك. تعليقك دكتورة على ما سمعت؟
والله لا تعليق، أنا أؤيد مثل هذا الكلام تأييدا مطلقا. يعني ما
في إنه هذه ظاهرة موجودة
كلام، وأنا الحقيقة نحن الآن في بيئتنا الآن، نحن الدولة الآن فيها عملية مراجعة ضخمة جدا لكل شيء، الآن في التعليم العالي وفي كل مكان، في كل مكان مراجعة شاملة وتصحيح للأوضاع القائمة. طيب لما لا يكون الخطاب الوعظي المتمثل حتى سواء في ما تذكره دكتورة في المحاضرات أو في خطب الجمعة الدائمة هذه التي ذكرتها أنا في المقال الأخير؟ يعني أشياء يعني هي أشبه ما تكون بأسس للتوجيه، لأن الخطبة الآن والمحاضرات مع كثرتها وكثرة الوعاظ أصبحت ممكن تشكل شيئا كبيرا، 80% من مسائل توجيه الناس. فإذا كانت هذه الأشياء التي توجه الناس لا تخضع للمراجعة والدراسة والتصحيح،
فأي شيء سيخضع
يعني يخضع هذا الذي يعني يخطئ، مسؤول يخطئ وكل الناس يكتبون عنها الآن. لاحظ الخطأ مثل الموضوع جدا الآن، كم كتب فيه وكم أشياء هائلة وفيه حدث واحد، أليس كذلك؟ هي حدث واحد، ضحايا كلهم يرفض هذه الأحداث، لكن هذا الحدث المستمر الدائم يغفل عنه.
حكم أنه معنوي لا يرى أحيانا، نحن قوم نحتفل ربما بالأخطاء الحسية المادية المكشوفة، الأشياء المعنوية الثقافية هذه لا ننتبه إليها،
لكنها أكثر تأثيرا. أكثر تأثيرا الإنسان هذا الذي وقعت، نحن كلنا نكره الضحايا، غفر الله لنا ولهم، لكن موضوع التوجيه، موضوع توجيه يعني التوجيه بالخطب، الخطب والمحاضرات، هذا هذا يبني الإنسان. أنت الآن ترى الدولة الآن تعيد نظر، الآن موضوع الحوار مثلا، الحوار الوطني، الحوار الوطني الآن فلسفة لإتاحة لغرس مبدأ التنوع في الناس. الحوار يعني في النهاية هو إعادة نظر،
صحيح،
مراجعة، مراجعة لكل شيء. نحن سنراجع كل شيء، إن لم نراجع كل شيء ما تصلح المراجعة. يعني في أشياء نتركها وأشياء ما نتركها، ما بالك بالشيء اللي له تأثير كبير وساحة كبيرة والعاملون فيه أكثر من غيرهم.
ولذلك نجيب الكيلاني يقول: أعجب من أمة تمسك لصا سرق دراهم معدودات، وتعفو عن رجل يسرق لب الإنسان وعقله ومعرفته. طيب على حال هذا مو باتفاق معك لكن ترى تأيد بمقولة، أنت ترى دكتورنا الوعاظ هم الذين يقودون الجماهير في مقالة، يعني كأنك تشير إلى أن الوعاظ الآن هم الذين أصبحوا في المقدمة ويقودون سيارة المجتمع وخلفهم الجماهير. خلني أبدأ بمنطق العلمي والمنهجي للدكتورة مرام وأسأل، على أي أساس بنيت هذا الحكم؟
أنا يعني
على أنهم يقودون بالفعل هم الجماهير، ترى الوعاظ مرتبة ثالثة، خلنا نقول الأول العلماء ثم من يمارسون الدعوة ثم بالأخير الوعظ.
هم في النهاية يعني طبقة تقع بين
البينين
بين هؤلاء وهؤلاء، لكن ما أشاهده أنا وأسمعه يعني من الناس
متابعة، يعني
متابعة أيضا، أشعر أن الوعاظ هم أكثر الناس، أكثر الوعاظ أكثر جماهير من غيرهم. العالم في العادة يعني العالم في العادة هياب، يعني ما يدخل في مثلا قضية مثل التصنيف، مثلا في التصنيف الذي في المجتمع الآن العالم دائما هياب، يعني حتى وإن كان يضمر شيئا لكن يتهيب الحديث في هذه القضايا، الواحد لا يتهيب هذه الأشياء ويدخل فيها يعني مباشرة، ولذلك فهو دائما اللي هو اللي دائما على الخط الساخن، يعني يؤيد يعني ولذلك هو بهذا ممكن تكون قضية كسب جماهير، ولذلك الجماهير أيضا تضغط على الواعظ تضطره إلى أن في كل قضية تحدث تضطره إلى أن يتكلم.
أنا ما عندي مشكلة مع كلامك، بس واضح من المقالة أنك تتحدث عن وعاظ لا وجود لهم، يعني أنت الآن تشير إلى ناس ما معهم شهادات علمية عالية، في مقالتك تقول هؤلاء لم يجازوا من مؤسسات تعليمية عالية وليس لديهم أيضا تزكيات من علماء معتبرين ولا ولا ولا، ففي الأخير تكتب مقالة عن الدكتور محمد العريفي في المقالة التالية، يعني عن الدكتور محمد العريفي رجل يعرف أنه يحمل شهادة علمية عالية تزكيات من عدد كبير من المشايخ، أنت تتحدث عن أي وعاظ تحديدا الدكتور؟
أنا
أتنمسك معك هالخط.
جيد، جميل هذا السؤال، طبعا الأسئلة كلها مشروعة. أنا أتحدث عن طبقة الوعاظ كلهم يعني، لكني كما قلت لك أنا لا يهمني من لا يهمني الشخص اللي أرتاح له، يعني أنا يهمني الشخص الذي يقلقني، الذي يقلقني هو الذي أركز عليه وأرى أن المشكلة فيه.
يعني العريفي يقلقك؟
لا، أنا العريفي لم يقلقني، يعني أسمع أشياء تقلقني منه، يعني في محاولة إقناع الناس كما قالت الأخت مرام، لكن حينما اشتهرت خطبته هذه التي كتبتها، أنا أصلا بنيت المقال على خطبة له في بعد موضوع حنين وعدم الكتابة، وأن هناك
اتهامه للكتاب بالعمالة، يعني
ممتاز،
أن الخطبة المشهورة
أن هناك 500 كاتب لم يكتبوا في كذا، يعني اتهام يعني شامل وعام للناس كلهم. أنا اصطدم عندي هذا بقضية إيماني القار في نفسي عن قضية التنوع، وأن الاتهام أن يطرح رأيه هو يقول رأيه لا بأس، لكن أن يبني عليه تهمة هذا هو المشكل.
طيب أنا راجع لك على دكتور محمد، هناك مقالة نشرت في صحيفة الجزيرة بعنوان ما أكثر الوعاظ هم كثيرون، للكاتب في صحيفة الجزيرة الأستاذ رمضان جريدي العنزي، يقول في المقالة طبعا أن الواعظ لا ينحصر دوره في التلقين والشرح والطرح، وإن كانت أشياء لها ملمحها وزادها، لكن أو لها ملحها وزادها عفوا، لكن العمل بما يقوله الواعظ ويتلفظ به يعد معيارا مهما لمستواه الفكري والروحي والأخلاقي والتعاملي وقواه الإبداعية أيضا. هذا الكلام كأنه يشير الأستاذ رمضان إلى أنه هناك وعاظ الآن من الذين يقودون الجماهير كما تشير لا يعملون بما يقولون. خلنا أسمع رأيه وأترك لك التعليق على هذا الأسلوب أو الملمح السيء إن صدق فيه ظن الأستاذ رمضان. أستاذ رمضان العنزي معي على هاتف، أهلا وسهلا بك أستاذ رمضان.
أهلا وسهلا أستاذ خالد، ومسيت بالخير ومسي عليك بالخير وعلى ضيفك الكريم. طبعا
الله يحييك. طبعا ما استمعت لي وانا اقرا جزءا من هذه المقاله، انت كانك تشير الى ان هناك انفصاما حادا بين ما يطرحه الواعظ وما يفعله وما يقوم به من اعمال تدل على ان هناك اضطرابا بين الامرين، هل هذا صحيح وهل رصدت هذا استاذ رمضان بشكل واضح؟
وهو يعني عمليا العملية الوعظ في النقد الأساسي في البعد الأساسي من أبعاد توعية الناس وتحسين مداركهم، هذا يعني شيء مفروغ منه، لكن هو فيه تناقض بين الواعظ وبين المستمع الواعظ. هناك بعض الواعظ يعني ما يلتزمون التزام كامل بما يقولون للجماهير، وشواهد كثيرة على ذلك. فمن هذا المنطلق أنا كتبت المقالة بعنوان ما أكثر الواعظ، لتجربة شخصية ولتجربة اجتماعية وما نراه من بعض الوعاظ الذين يطرحون أطروحات كثيرة للمجتمع تخالف ما يعملون به. وعلى هذا المنوال أنا طرحت هذه الفكرة.
جميل. طيب ما أكثر الوعاظ عنوان المقالة يعني؟
احنا طال عمرك استاذ خالد ان الوعاظ عندنا ما شاء الله يعني عد واخت على ما قال، فطال عمرك ما كل من لبس عباءة الوعظ صار واعظ، ولا كل من لبس عباءة العلم صار عالم، واشياء كثيره يعني زي ما قال الشاعر ما اقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهدوا، وقال سليمان بن المعبد يا امر الناس بالمعروف ومجتهد ابدا قبل الناس كلهم، اغلب الوعاظ ولا اقول كلهم يعني يزهدون الحياه والاشياء الاخرى، وفي لما نلتفت لهم ونقارنهم بما يقولون نجد يعني بون شاسع بين ما يقولون ويفعلون.
يعني ما انت كانك ماسك ادله واضحه استاذ رمضان
بخصوص
انه هناك فعلا وعاظ افعالهم تتناقض تماما مع ما يقولون.
والله يعني ادله شخصيه يعني انا اتقيد فيها ولا اسمح يعني ان اطرحها الان على الهواء مباشره. فمجمل ما دعاني للكتابه تحت الوعظ والوعاظ امثله كثيره، يعني في ناس يعني يوعظون وجزاهم الله خير في المساجد، حول المساجد الى يعني دور توعية وإرشاد وتتماشى مع روح العصر، إلى هنا أشياء يعني ما هي الأشياء التي نتطلع إليها بالكثرة. والدكتورة مرام مكاوي قبل شوي طرحت أفكار جريئة وطرحت أفكار يعني غاية في النبل، وأشد ما شد انتباهي أنها الوعاظ أصحاب النكت وأصحاب الأشياء. فالآن كثيرا ما نعاني من هذه الأشياء.
يعني أنت ترى الآن أن الوعاظ لم يعودوا ينشروا القيم التي أشرت إليها في مقالتك، التسامح، التكافل، احترام العقل، كرامة الإنسان، هذه غائبة الآن في خطابنا الوعظي من خلال رصدك الخاص استاذ رمضان؟
لا، شوف احنا الوعاظ الان يجب ان يتماشوا مع روح العصر، يعني بطروحاتهم سواء في الاعلام سواء في دور العباده سواء في الجمعيات في وسائل الاعلام، لابد ان يتماشوا مع روح العصر، يطرحوا افكارهم ارائهم للجيل القادم بمفردات وجمل تتماشى وأفكارهم، يعني بغض النظر عن المبادئ الأخرى والأطروحات الأخرى. فلا بد أن نتماشى مع روح العصر، لا بد للوعظ أن نتماشى مع روح العصر بمفردة جميلة ونقية وسهلة، يعني بحيث تدخل إلى عقول الأجيال الحالية بشكل سلس ومنسق بعيدا عن الضغوطات والتخويف والتخييب وما إلى ذلك.
جميل. الأستاذ رمضان العنزي الكاتب في صحيفة الجزيرة، سعدنا بسماع صوتك وشكرا جزيلا لك. أيضا تعليقك طرح أسلوبا جديدا وهو الانفصام بين ما يقوله الواعظ وما يفعله.
أنا أقول يعني أتمم لكلامه وأقول يعني لولا هذا الانفصام والازدواج ما نقد الوعاظ ولا نقدت ثقافة الوعظ. الوعاظ الآن الخطاب الوعظي أنا أحدثك يعني من خلال تجربتي في ما أسمعه، لا أحدثك يعني في الخطب الوعظ التي أسمعها، دائما يشعر الإنسان المسلم أنه كالذي يأخذ ورقة ويكتب مطالب، ما الذي يريد الواعظ كذا كذا كذا، دائما الناس لا يسمعون من الواعظ يعني ما يزيل عن نفوسهم الهم والمخافة، دائما مزروع فيه أنك مقصر وأنك دوما تحتاج إلى عصا حتى تسير في الطريق. تماما كما يعني, وهي ثقافة وليست فقط خاصة حتى بالوعاظ.
لكن أنا أسمع يعني أيضا من خلال متابعة خاصة, أنا أسمعهم الآن يتكلمون عن إجازة الصيف وقضائها في المرح المباح, يتكلمون أيضا في الأعياد خطب جدا جميلة, ويدعون أيضا إلى صلة الرحم, أيضا ما يتعلق مثلا بدعم المتميزين دراسيا, بل تعرف الآن أنه يخصصون أحيانا معلم التربية الإسلامية درجات لمن مثلا يتميز بشيء أو بآخر. فهذه كلها لا يمكن رصدها دكتور إبراهيم؟
لا, هذه أنا قلت لك في الأول الخطاب متنوع, لكن الكلام عن
نتكلم عن الاستثناءات ما زلنا.
أنت الذي تتكلم عن الاستثناء الآن, أما أنا أحس أنه شيء عام يعني كبير, وهو السعي للمثالية مثلا. هذا الواعظ يمثل الشخص الذي يريد من المسلم أن يكون مثاليا, ولذلك الآن يركزون مثلا على الماضي لأنه يفتقد النموذج الحالي هو, فيركز لك على الماضي, ودائما يورد حتى في إرادات الوعاظ للنماذج القديمة تجدهم يحضرون نموذج فلان وفلان مثلا. يعني النماذج لو جئت تحصر حتى في أي قضية شرعية دينية ستجد أن النماذج التي تحضر من الماضي نادرة وقليلة, مما يوحي بأن أنت تقول لي فلان وفلان فلان, طيب بقية الناس يعني لو كانت ظاهرة المثالية الدينية هذه شيئا مستقرا عند الناس كلهم, لو وجدنا النماذج والشواهد عليها لا حصر لها. فكونك تأخذ لي من الكتب والتاريخ ولا كتب السير فرد وفردين تورد
حكايات أحيانا أصلا كتبت بصيغة المبالغة بعضها,
هي كلها الحقيقة مبالغات. يعني أنت لو نظرت للتاريخ يعني هم الآن ما الفكرة الأساسية أصلا من وراء الوعظ؟ يعني هم أعطيك إياها أنا تصوري القضية كالتالي, نحن دخلنا في مشكلة نريد أن نعرف, نحن المسلمون الآن كالناس الذين يعيشون في كهف يبحثون عن مخرج, فكل الناس بدأوا يبحثون, فهناك أناس قالوا القضية قضية دينية, المسألة موضوع ديني, وأنه أنت يا فلان يا إبراهيم يا خالد متى ما كنت مثاليا في التدين وفي العبادة فسنجد المخرج, وهذا هو المخرج. هذا المخرج هو الذي دفع جعل الناس كلهم يتوجهون, يكون هؤلاء, أنا أشعر هؤلاء الوعاظ يمثلون هذا التوجه. أصبح الدين شيء, فإذا لابد نحن نبحث عن كل ما له علاقة بالدين, مثالي غير مثالي, لابد حتى نستطيع. وسيظل موضوع الدين سيظل موضوع يعني غير واضح, يعني سنظل نحن مهما تدينا سنظل ناقصين دينيا لأننا ما تقدمنا مثلا.
طيب, وردت نقطة وجزئية في مقالتك أتمنى أن تجيب عنها في نصف دقيقة, تقول إن هذه الجماهير التي أحاطت بهذا الواعظ الحامل للقب, ما زال مجهولا ترى هذا الواعظ إلى الآن, والحامل لبعض الشهادات العليا أحيانا, هي لوبيات ضغط على العقل الفردي والجمعي تضطر كثيرا من الخاصة والعامة إلى مسايرتها. يعني أنت تؤمن بمقولة أن الوعاظ لدينا لهم تنظيم حركي قادرين على تغيير المجتمع؟ تؤمن بهذه الفكرة تطرحها بعض المثقفين؟
أنا أؤمن أن الوعاظ لهم أثر كبير في الناس. صحيح أن الناس الآن في الفترة الحالية,
بس واضح من كلامك الآن أن العكس, الناس هم اللي قاعدين يضغطون على لأنهم جماهير لهم, بالتالي هو يراعيهم.
لكن هؤلاء الناس لا يضغطون على الآخرين إلا بفعل الواعظ نفسه. يعني أنا أسمع مثلا أشخاص يعني يقول ينكر, يعني هي الموضوعات الآن كلهم وعاظهم كلهم يعني من الدعاة, ويعني يتواصى بعضهم ببعض على الإنكار على الآخر. يعني يأتي, أنا أدرس طبعا في جامعة الإمام وعندي طلاب كثير في الشريعة وغيره, وأسمع منهم هذا الكلام. يعني أن فلانا من الناس قال لمن حوله اذهبوا إلى فلان أنكروا عليه.
يعني طب أنا مشكلة, هم يرون هذا من الأمر بالمعروف,
لا بأس لا بأس, لكنها في النهاية ليس بهذا الأسلوب. يعني لا, أنا لا أستخدم وأوظف الناس معي في الصراع. طيب أنا أليس هم يقولون كلم لما هم لما كتبت أنا مثل على عريفة قالوا لما لا ترسل له؟ طيب هذا الواعظ نفسه أو هذا الداعية لما لا يذهب إلى أخيه؟ هذا ليس مثله
الكاتب,
أليس مثله؟ لا لا, قد لا يكون كاتبا, اللي حدثت عنه ليس كاتبا.
لما لا يذهب إلى العريفي لما خطب عن الكتاب؟ تقصد كان بينه كان أن يتصل بهؤلاء الكتاب بدلا من
لأن أقصد الحكاية التي في نفسي الآن وهي التي يحدثني بها بعض الطلاب أنهم أرسلوا لينكروا على فلان من الناس جميل. فهذا وذاك كلاهما من كلاهما يقومان بدور واحد. هناك اختلاف في الرأي وهذا اختلاف في الرأي. لماذا أحتسب وأرسل هؤلاء أو أحرض هؤلاء على الذهاب إلى هذا الواعظ؟ لماذا؟ ألست ترى أن تقول لي تخاطبني أرسل لهذا رسالة وكلمه لما لا تنصحه لما لا تقوم أنت بهذا الأمر؟ وهذا اللي تكلم عنه قبل قليل أنه مسألة الازدواج طبعا ازدواج شيء ممكن يكون موجود في كل إنسان، لكن حينما يكون الازدواج فيه ضرر على الناس يعني خاصة في موضوع مثل الجماهير هذا يصبح الحقيقة عليه أمامه علامة استفهام.
طيب لابد أن تطالب في أكثر من مقال أن تكون هناك مواصفات وشروط للواعظ يجب أن نتحكم إليها. أسألك هنا عن أبرز هذه الشروط التي تريد أن تكون حاضرة في كثير من الوعاظ.
أنا عندي
نعرف ترى بالمناسبة هي العملية الوعظية تذكير بآية أو حديث. جميل. يعني أنا رأيت ناس مخالفين قلت اتقوا الله قال الله، أنت هذه عملية وعظية.
جميل جميل. لو اقتصر الوعظ على النص الديني
وعلى لا النص بأس
لا بأس يعني، لكن أن تدخل أنت الآن تدخل الوعظ في قضايا أخرى لا علاقة له يعني في علاقك بالناس يعني أنت رأيت شيئا ما وتريد أن تتكلم عنه، هو منكر تعده أنت منكر أن تتكلم عنه لا بأس، لكن أن تحضر وتحضر الشخص معه هذا المشكلة. أنا عندي يعني في ظني أن المسألة ضوابط معينة وهي قضية أن يكون الشخص ذا علم وعميق يعني. حتى أنا طبعا أوردت نصوص هنا بس لا أحد لست أحفظ العلم. أنا عندي العلم ولا بد أن يكون التنوع، لا بد أن يكون الشخص قابل يقبل التنوع. أنا إذا سمعت الشخص عنده تنوع ويقبل مثل مقالات الراجح والمرجوح وهكذا أشعر أن هذا إنسان منصف وهو صاحب علم. لكن هذا الذي يتكلم بكلام ويقذف الآخرين لا أعده غيره. مثل يقولون في نصوص ذكرها يقول لك عن أبي الدرداء ذكرها ابن عبد البر في قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه كل الفقه يعني لحظة التنوع يعني أن القرآن الكريم هو نص واحد، لكن لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها إلا إذا رأى أن النص يدل على أشياء كثيرة. نص آخر يقول لك قتادة من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه عن الفقه بأنفه. بينما نحن الآن البيئة عموما البيئات الإسلامية بيئات يغلب عليها التقليد يخلق موضوع أن المسألة مسألة.
بس هذا ما تشوف أنه دكتور من دور العالم؟ يعني نحن الآن وضعنا مستويات، العالم هو الذي سيتعمق في قراءة النصوص ولديه أدواته وآلياته. حنا نتحدث عن واعظ خطيب جمعة يعني يأتي إلى مادة منجزة ويوصلها إلى الآخرين، وهذا ما يقوم بكثير من المعلمين الآن وأساتذة الجامعات. هم في الأخير لديهم ركام زاخر منتج منجز ثم يأتون يقدمونه للآخرين. هو فقط يتحكم في طريقة الأداء، في صوته، في وقفته، في مدى تأثيره، استخدامه للدليل، للقصة إلى آخره.
هذا صحيح. أنا طبعا لا أدري يعني السؤال، لكن أتكلم عن لما سألتك هو تحديد نموذج العالم حتى أفرق أعرف الواعظ. أنا الواعظ هو لو كان فقط عملية نقل همزة وصل لا بأس، هذا أنا لا أرى في هذا مشكلة، لكن أن يتدخل في أمور أكثر
مثل
يعني الآن أنا سأضرب لك نموذج. الآن نحن كنا يعني قبل زمان كنا نتكلم عن تغريب المجتمعات الإسلامية، تغريب المجتمعات، مرحلة تغريب كان الناس تغريب المجتمع الإسلامي تغريب المجتمع الإسلامي. الآن انتقلنا لمرحلة جديدة مع بعض اللي أنا أسميهم وعاظ يكتبون يقول باحث إسلامي، أصبحنا نتكلم ليس عن تغريب المجتمعات، أصبحنا نتكلم عن تغريب الدين. الآن أصبح الدين نفسه يغرب والنص الديني يغرب. هذا النص الديني يعني نحن لا نريد. أنا الحقيقة إذا جئت في موضوع الخلاف يعني أقرأ مثلا في كتاب المقالات الإسلامية، نحن نريد جزءا بس ضوء مثل الضوء الموجود في القديم أيام مثلا في القرن الثالث والرابع أيام الخلافات الموجودة في التاريخ الإسلامي، خلافات رحبة واسعة، نحن نريد جزءا من هذه هذا الضيق
موجود يا دكتور. يعني
هذا ليس موجود، هذا معدوم تماما
ترفيه تماما.
أقول لك نص نص في الاعتصام يعني نص يتكلم فيه الشاطبي عن قضية طبعا هي طويلة، لكن ذكر نصا لمسألة من المسائل وهي مسألة إثبات الصفات والخلاف فيها. قال: ومن أشد مسائل الخلاف مثلا إثبات الصفات. أنا القصدي طبعا أنقل هذا النص لأجل إيش؟ لأجل الناس الذين ينفون الصفات، لأنهم هم أصحاب الرأي المخالف الآن. حيث نفاها من نفاها، فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وصمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة الرأي، وإنما وقع اختلافهم في الطريق، وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا، من ينفي وما يثبت. فما حصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. نحن لو نتعامل بهذه الصورة، يعني بالصورة المذكورة الآن، حسن الظن بالناس بهذه الصورة، هذا هو المطلوب الآن. لكني أرى أن بعض الوعاظ، نقول حينما أكتب عن وعاظ أكتب عن بعض الوعاظ، أنا لا أكتب عن خطاب الوعاظ كله. فيه وعاظ يلتزمون بمسلك الذي يفترض أن يقوموا به، لكن هناك آخرون لا يلتزمون بهذا، وهم وسيلة. أنا طبعا ممكن أسمي هؤلاء، وهم يعني قلة ليسوا كثير، لكن إن شاء الله المجتمع أصلا متوجه لتنوع.
طيب، أنا بكون أكثر وضوحا معك قبل أن أنتقل إلى المقالة الأخيرة التي نشرت يوم أمس. هناك أسماء عندنا معروفة، يعني مشايخنا الأدلة نمون عليهم، بنقول أسماءهم. لما نطرح مثلا الشيخ سليمان الجبيلان، لما نطرح مثلا صالح الحمودي، عرفوا مثلا بدعوة الشباب وبالاتكاء أو الاستناد إلى الأداء الفكاهي والضحك والتنكيت وما إلى ذلك. موقفك من هذه الفئة من الوعاظ والدعاء؟
موقفي، أنا قلت لك من البداية، أنا إنسان يؤمن يعني مزروع في الإيمان بالتنوع، وهؤلاء إذا كان الذي يستخدم الفكاهة، هؤلاء يشكلون جزء من فريق الوعاظ، من الخطاب نفسه.
أي عندك مشكلة مع أدائهم؟
لا، أنا ما لا عندي مشكلة، ما دام أنه الشكل المشهد العام ليس بهذه الصورة، ما دام هناك يعني الإنسان لابد أنت ستجد تماما مثل الذين يكتبون الآن المقالات ولا يكتب الكتب،
كل له طريقه. نعم، كتابة ساخرة، كتابة ممتاز. جادة مطولة.
أنا أجد أناس مثل، أنا يعني عندي فكرة، يعني لم أسمع مثل لهؤلاء الذين ذكرتهم يعني هذين، لكن المهم هو أنه الإنسان ما يستخدم أغراضه الشخصية في صراعه مع الآخرين، ما يظهر على الناس الذين يعني طيب يتحدث معك.
يعني أنت ما عندك مشكلة مع ظاهرة مثلا الدعوة بالطريقة الفكاهية؟
لا،
ما عندك مشكلة. خل نروح لظاهرة ثانية، ظاهرة بعض الدعاة الذين التزموا بدعوة الناس إلى تخويف الناس من النار، تذكيرهم باليوم الآخر، بعذاب القبر، وعرفوا بهذا الإطار. عندك مشكلة أيضا مع هذه الفئة من الوعاظ والدعاة؟
أنا قلت لك في البداية عندي مشكلة مع المثالية الدينية، هذا الذي يستخدم يكثر من خطاب التخويف والترهيب. نحن كلنا نقرأ، يعني كل الناس يقرؤون القرآن وقرأوا جزء من الحديث، فيه أحاديث يعني إذا سمعته يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لماذا لا يحضر الجانب اللي يخفف على الإنسان من خوفه؟ نحن كلنا نخاف مثل ما بعد الموت، لماذا لا يحضر إلا خطاب الترعيب وخطاب الترهيب من الدين؟ يعني لماذا يصور الدين، وطبعا هذا تصوير لله عز وجل في النهاية، يعني حينما تستخدم أنت فقط التخويف، أنت ترسم نموذج لله عز وجل ولدينه، بأن هذه الصورة الموجودة.
طيب، ما يمكن نعتبره تنوع دكتور، بما أنه عندنا مثلا دعاء عرفوا بالفكاهة، ما صار عندك مشكلة معهم؟
لا بأس،
فهم يقولون حنا بنشكل يعني لبنى ضمن هذا البناء الوعظي، ذولا يستلمون الفكاهة مثلا وحنا بنذكرهم.
لا بأس، لكن أنت الآن تستخدم، أنا قلت لك الفكاهي، هذا لأن الفكاهي في العادة يعني ما يخلق، ما هو لا يخلق يعني تأزما في الإنسان كما يخلق هذا الذي يرهبه ويرعبه. الذي يرهب هذا يخلق مشكلة داخل الإنسان،
حتى لو كان مرتبطا بالنص القرآن. يعني أنا أذكر بكلمات، وخلنا نقول من قبيل مثلا يعني التذكير بآية.
يعني قلت لك أنا لست يعني لا أقف ضد التذكير، لكن أقف ضد أن يكون الواعظ، أنا أتكلم عن الجمهور، يعني أنا قد لا أقف أمام هذا الواعظ، لكن أنا أكلمك عن جمهور، يعني مثلا في خطب الجمعة،
أثر هذه الخطب
في خطب الجمعة مثلا، إذا كان الخطيب مشهور بهذا النوع، لماذا لماذا يقتصر الخطيب على هذا النوع من الخطب؟ لماذا جميل. لا يكون لماذا لا ننوع؟ يعني هل نخاف نحن حينما نذكر الأحاديث التي توحي ب مثل الحديث قال يعني ما حدثت به خوف تأثما، يعني فيه وعد يعني مبالغ فيه، هذه الحديث لما لا تحضر؟ أليست جزءا من الخطاب الديني؟ طيب لما لا تحضر؟ لماذا الإنسان دوما يخوف
ويحضر؟ ربما عن دعاها خرين، هم يرون تعرف مشهدنا الآن في أنت وصفته بالتنوع.
طيب أنت ترى أنه ممكن، أنا دعنا الآن جمهور الخطبة مثلا، لكن أنت تؤمن أنه ممكن أنت كأب تمارس دور الإرهاب مثل دور الترعيب والترهيب وتأخذ نصوص هذه النصوص وتقول لأولادك فقط وتقول لي أني أنا الوعد موجود هناك ناس يمارسونه، ما لن تقبل بهذا، لازم أن يأخذ الترهيب ومكانه الذي طيب. يستحقه كما يأخذ عندي بس قبل طبعا. هذا يعني هي شوية فيها الآن الخطب مثلا خطب الجمعة الخطيب الذي يخطب الجمعة لماذا يأخذ المسجد 30 سنة؟ لماذا نحن الآن يعني التشكيل هذا، لماذا لا يحدث تشكيل في خطباء الجمعة؟ لماذا لا يطرح؟ لماذا هذا السؤال؟ السؤال الثاني لماذا مقصورة الخطب على صنف من الناس مثلا؟ لماذا لا
الصنف وش الصنف؟
الصنف مثلا الذي يمثل وجهه، يعني لماذا لا أدعم؟ لماذا لا يكون أصحاب الفكر اللي يطرحون، لماذا لا يكون لهم خطب؟ يعني لماذا لا يكون تنويع؟ هؤلاء الذين يكتبون مثلا، هذا الذي يكتب المقالات مثلا الدكتورة مرام، مثل الدكتورة مرام لماذا رمضان وأيضا مرام، هؤلاء الذين يطرحون شيء مخالف، يطرحون توسيع آفاق الناس وأفكارهم، لماذا لا يشاركون في الخطبة؟ والخطبة في النهاية عندك مئات المساجد، لكن لما لا يشارك هؤلاء؟ لما فقط
برجع أسألك، هل رصدت هذا الوضع يعني من خلال البحث؟ لأنه أقول لك مثال، يعني أنا رأيي الشخصي أنا أذهب إلى خطيب ولا أذهب إلى آخر للفرق بين الاثنين في الطرح الفكري والرؤية والأسلوب، يعني موجود هذا الشيء موجود يعني، لكن سؤالي الأهم هنا عن الفئة الثالثة من الوعاظ. الفئة الأولى ما عندك مشكلة معهم، والفئة الثانية كان عندك اعتراض، اللي هي فئة دائما مرتبطين بنصوص الوعد وما إلى ذلك، الوعيد عفوا. الفئة الثالثة هي الفئة الصدامية، ومنهم الدكتور محمد عريفي، هو يرى أن الساحة فيها أناس تطرح فكرا ليبراليا فكرا تغريبيا، وأنه على الواعظ أيضا أن يكون قويا ومؤمن قوي خير من المؤمن الضعيف، أي وبالتالي يواجه هذه بقوة. أنت تعترض عليه وترى أنه الواعظ عليه مثلا أن يذكر وأن يقف عند هذا الحد وأن لا يصل مرحلة الإحكام الحكم وإطلاق الأحكام والإدانة وما إلى ذلك. الفئة الثالثة شو موقفك معهم؟ بس في دقيقة،
من هم هؤلاء؟
الفئة الثالثة الصدامية المواجهة المقاتلة،
هؤلاء هم الذين أكتب عنهم، هؤلاء هم الذين يشغلونني، هؤلاء هم الذين أكتب عنهم ويشغلونني، وهم الذين أرى أن المشكلة فيهم يعني، وأن الخطاب إذا كانت كل شيء الآن يعاد النظر فيه ويعاد تصحيحه، فإن هذه الفئة وهذه الجماعة يجب أن يعاد فيها النظر كما نعيد النظر في كل شيء، لا بد من إعادة النظر.
وهذه ترى أنها محدودة هذه الفئة ولا بدأت الآن تنتشر؟ لا
طبعا فيه، لها رموز ولها حضور حتى اجتماعي، لها حضور يعني اجتماعي، يعني هناك ناس كثير يميلون لمثل هذه الآراء.
طيب أخيرا، في مقالتك الأخيرة ثقافة الوعظ والسؤال الحضاري، تقول أن اشتغال العقل بسؤال الحضارة والتقدم يخلق في المسلم الاهتمام رغما عنه. أنت ترى أن الوعاظ والقائمين بالدور الوعظي هم سبب في إغلاق منافذ هذا السؤال اللي ممكن ينقلنا إلى مرحلة من التطور والرقي؟ لأنك أدرجتها مع ثقافة الوعظ.
نعم، أنا أرى، أنا قلت لك من البداية أن الوعظ لا بد أن يكون منوعا، يكون فيه تنوع، هذا التنوع هو الذي سيخلق لنا أن يحضر السؤال. يعني أنت في خطب الوعظ، نحن نسمع مثل خطب الوعظ طول العام، لا نسمع حديث عن هذه المشكلات، لماذا تأخر المسلمون، إلا من الجهة اللي قلتك، وهي أن الناس الآن الوعاظ يرون أن المشكلة مشكلة وعظ ومشكلة تدين، ومن ثم فركز على الترهيب والترعيب لعل المسلم أن يصلح فنتقدم.
وترى أن الوعاظ هم المسؤولون عن غياب هذا السؤال؟ ما تشوف أنه مشكلة ومعضلة عامة؟
لا، أنا أقول أنهم، أنا قلت لك في المقالة نفسها قلت لك أن المسلم الآن، شوف كثير من الناس لا يقرؤون يعني لا يقرأ الصحيفة ولا يقرأ كتابا ولا
لكنه يحضر
يسمع
الجمعة.
خطبة الجمعة أي. فخطبة الجمعة هذه تقود الإنسان
لها دور كبير
وتخفف من مثلا من الغلوام تجاه الآخرين. هذه يستطيع الخطيب أن يكون ودودا
أن يفتح مجالا للتسامح والتعددية وما إلى ذلك. طيب دكتور خلنا بنختصر في ربع الدقيقة الآن عندك مشكلة مع بعض أساليب الوعاظ وأشارت الدكتورة مرام إلى بعض هذه الأساليب، اتفقت مع الأستاذ تريدي أن هناك انفصام أو رمضان العنزي أستاذ رمضان العنزي أن هناك انفصام بين قول وعمل، وترى أنه في تنوع الآن في المشهد الوعظي، لكن المشكلة تكمن في فئة لها حضورها الاجتماعي هي التي تقود الوعظ إلى شيء من التعسم. هذا تحديدا ما تريد إيصاله؟
أنا نعم أريد إيصال هذه الفكرة، وأن هؤلاء الذين لهم جماهير كبيرة ويؤثرون على حركة الوعي هم الذي في ظني يحسن بنا أن نعيد النظر فيه. الشخص الإنسان الذي يحرض ولا يزرع فكرا تحريضيا، ونحن الآن في أمس حاجة، نحن نعيش فترة مخاض لتصحيح مراجعات شاملة،
يجب أن يشمل البيئة الوعظية، ومن ثم
يجب أن يشمل جميع الأبنية الموجودة في الساحة، ولا لا يستثنى منه أحد، وهؤلاء منهم. نحن لا ننتقد، أنا لا تنتقدوني وأنتقدك وكل ومؤسسات ووزراء وكل الناس، لكن هؤلاء لكن الذي يمثل الدين دائما الناس يتخوفون منه. أنا أقول لابد هذا أن يبدأ به أصلا، لأنه هو يشكل الأثر الكبير وهو الذي له الجمهور.
دكتور إبراهيم المطرودي عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية بالرياض، شكرا جزيلا لك. وأنتم أيضا شكرا جزيلا لكم.